أما من فعل المحرم ولم يكن ناويا لفعل المحرم فإنه لا يستحق العقوبة، بل يعتبر فعله خطأ، والخطأ لا تؤاخذ به الشريعة، كما قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت. في الرواية الأخرى قال الله: نعم. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. ولا بد أن نفرق في لفظ الخطأ بين معنيين، فإن الخطأ يطلق على خلاف الصواب، ويطلق على خلاف الطاعة. ولذلك المخطئ يراد به من لم يصب، والخاطئ يراد به العاصي، فيفرق بين هذين الاصطلاحين، فإن اللفظ الخطأ يطلق على الأمرين معا. وقد ظلت بعض الطوائف بسبب عدم التفريق بين هذين الأمرين، وإذا تقرر ذلك فإن العبد قد يفعل الأمر المباح ناويا به المحرم. مثال ذلك: من أراد أن يزني وفعل الأسباب لذلك، فصادف امرأته يظنها أجنبية فواقعها، فهذا فعل فعلا مباحا ونيته أن يفعل الفعل المحرم، فيقال يستحق إثم الفعل المحرم، لكنه لا يستحق النتائج المترتبة على الفعل المحرم. فإن الإثم المرتب على الفعل المحرم نوعان: إثم على ذات الفعل، وإثم على النتائج والآثار المترتبة على الفعل. من زنى بأجنبية فإنه حينئذ قد ترتب على ذلك آثار، منها إدخال الولد الأجنبي على غير والده، ومنها إفساد المرأة على زوجها، إلى غير ذلك من الآثار. فالعبد يعاقب بالفعل ذاته، ويعاقب بآثار الفعل. لكن من فعل المحرم، لكن من فعل المباح يظنه محرما، فإنه لا يستحق إلا إثم الفعل دون إثم الآثار المترتبة عليه. وهذا يدلنا على أن وسائل الأحكام معتبرة، وأن لها أثرا في تغيير الأحكام. ولعل المؤلف يعقد قاعدة في أحكام الوسائل والمقاصد. إذا تقرر ذلك فإن النية لها أثر في الألفاظ، كما أن لها أثرا في الأعمال، فإن ألفاظ المكلف على نوعين: النوع الأول ما قارنه دليل يبين المراد به، فحينئذ نعمل ذلك الدليل. مثال ذلك: من تشاجر مع زوجته ثم طلقها، فإن المشاجرة دليل على أنه يريد بلفظ الطلاق الطلاق المعروف، فيعمل بهذه القرينة. ومثال آخر مما يصرف اللفظ عن ظاهره: أن تكون المرأة مقيدة مربوطة بحبل أو نحوه، فيأتي الزوج فيحل الحبل ويفكه، ثم يقول: الحمد لله أنت الآن طالقة. فلفظ الطالق هنا لا يراد به الطلاق المعروف، وإنما يراد به الفك من الحبل، الانفكاك من الحبل. ما الدليل على أن المراد به ذلك؟ القرينة التي وجدت معه. ومن أمثلة ذلك في غير كتاب الطلاق: بيع الهازل، إن الهازل معه قرينة تبين أن المراد به ليس البيع المعروف. النوع الثاني من الألفاظ ما ليس معه قرينة تعين المراد به، فهذا على نوعين: ألفاظ صريحة فتحمل على المراد بها لغة ولا يلتفت إلى نية القائل. مثال ذلك: إذا تلفظ الإنسان بالطلاق فإنه يحكم بأنه قد طلق. إذا تلفظ الإنسان بلفظ البيع صريحا: بعتك ثوبي هذا، فإنه حينئذ يحكم عليه بأنه قد أراد حقيقة البيع. والنوع الثاني: ألفاظ تعتبر كناية وليست صريحة. ومثال ذلك في الطلاق: إذا قال للزوجة اذهبي لأهلك، فهذا قد يقع كناية عن الطلاق، لكننا لا نوقع به الطلاق إلا إذا وجدت معه قرينة أو دليل أو نية من القائل تعين وتبين أن المراد به الطلاق. هل النية شرط أو ركن في العبادات؟ هذا مما وقع الخلاف بين الفقهاء فيه، فمنهم من يرى أنها شرط ومنهم من يرى أنها ركن. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون سابقا للمشروط، بينما الركن جزء من أجزائه. وبعض الفقهاء يقول إن ذكر النية في أول الوضوء أو في أول الفعل يعتبر شرطا، واستصحاب حكم النية في أثناء الفعل يعتبر ركنا. والحنابلة يعكسون ذلك، جمهور الحنابلة يعكسون ذلك، فيقولون إن ذكر العبادة، أن ذكر النية في أول العبادة شرط، أن ذكر النية في أول العبادة شرط، واستصحاب حكمها أيضا شرط. وإذا تقر لنا أن النية تسبق الفعل فإنها تكون حينئذ شرطا، وأما النية المقارنة للفعل فإنها ركن في العبادة. وهذا يجرنا إلى مبحث، وهو: ما هو وقت النية؟ النية الأصل فيها أن تكون مقارنة للفعل المنوي، هذا هو الأصل، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل. مثال ذلك أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه ولو لم يتكن نيته مقارنة لأول الصيام، فهذا مستثنى من أصل القاعدة. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن شروط النية: متى تكون النية صحيحة معتبرة ومتى لا تكون. هناك عدد من الشروط، منها العلم بالمنوي، فأنت إذا أردت أن تنوي شيئا فلا بد أن تكون عالما به، وما لم تكن عالما به لا يصح أن تنويه. والشرط الثاني: الجزم بالمنوي، لأنه لا يمكن أن تنوي شيئا وتقصده إلا إذا كنت جازما. وبعض العلماء يجعل الجزم ركنا من أركان النية ولا يجعله شرطا لها. والشرط الثالث: التمييز، فالصبي غير المميز لا يتمحض له قصد صحيح، وحينئذ لا يصح اعتبار النية منه، قالوا ليس له نية. الشرط الرابع: العقل، لأن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح، ولذلك فإن النائم والمجنون والسكران لا تعتبر نياتهم إن كانت لهم نيات. وكون السكران نحكم بوقوع الطلاق بفعله ليس هذا من باب اعتبار نيته، وإنما هو من اعتبار ربط الأحكام بأسبابها بدون نظر للنية. هناك شرط خامس يذكره بعض الفقهاء وهو الإسلام. قالوا لأن الكافر لا تصح عباداته، وهذا الشرط لا يصح، لا يصح أن نجعل الإسلام شرطا في النية، وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور مثل طلاقه، مثل بيعه، مثل نذره، مثل يمينه، فدل ذلك على أن النية معتبرة من الكافر، وأن النية تصح ولو كانت من غير المسلم. فإن قال قائل العبادات لا تصح من الكافر، فحينئذ كيف تصح نيته؟ قلنا إن النية لا تتمحض أن تكون عبادة، بل قد تقع على جهة غير جهة العبادة، وعدم صحة عبادات الكافر ليس معناه أنه لا تصح نيته. مثل المحدث، هل تصح الصلاة من المحدث؟ تصح الصلاة من المحدث؟ لا تصح الصلاة من المحدث مع أن نيته معتبرة. فعدم صحة الصلاة وعدم صحة العبادة لا يدل على عدم اعتبار النية. هذا شيء من مباحث النية، والنية الكلام فيها يطول، وقد ذكر العلماء أن النية تدخل في كثير من الأعمال وفي كثير من الأبواب الفقهية، وما من باب فقهي إلا وللنية فيه مدخل. مثال ذلك أحكام الطهارة، التمييز بين العادة والعبادة فيها، التمييز بين غسل التبرد وغسل الجنابة، التمييز بين أنواع الوضوء، التمييز بين التيمم، فالتيمم يشترط له النية في إجماع العلماء، فدخلت النية في باب الطهارة. وكذلك في باب الصلاة نميز بين أنواع الصلوات، سواء كانت صورتها واحدة أو لم تكن واحدة. ومما تعمق فيه بعض فقهاء الشافعية مباحث النية، نظرا لأنهم يشترط، لأن بعضهم يشترط التلفظ بالنية، فشددوا على الخلق وضيقوا عليهم، حتى أن بعض الفقهاء الشافعية يرى أن من لم يتصور جميع أفعال الصلاة أثناء البدء فيها فإن صلاته لا تكون صحيحة. ولذلك يقول عندما تكبر وعندما تنوي الصلاة لا بد أن تتصور جميع أفعال الصلاة حينئذ، وهذا فيه مشقة على العباد وحرج عليهم، لم تأت الشريعة بمثله. ولذلك فهم يبطلون كثيرا من صلوات الخلق. وإذا تأمل الإنسان في أحوال كثير من فقهاء الشافعية وجدهم قد أدخلوا على أنفسهم الوساوس بسبب ذلك. بذلك تجد الإنسان منهم يكبر مئات المرات ولا يقتنع بتكبيرته، لأنه لم ينوي جميع أفعال الصلاة حينئذ، نسي فعلا من أفعال الصلاة. لذلك تجدهم في الطهارة يعيد الإنسان منهم طهارته مرات عديدة بسبب ذلك. وتدخل النية في مباحث الزكاة، فنفرق بين فرضها وبين نفلها وننوي بها التقرب لله عز وجل. وكذلك في مباحث الصيام، فإن الصيام لا يصح إلا بتبييت النية، كما ورد ذلك في حديث عدد من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأقوى إسناد في ذلك حديث حفصة. وإن كان حديث حفصة لوحده فيه مقال لأهل العلم، لكن إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية والأحاديث الواردة في ذلك وجدها يقوي بعضها بعضا في وجوب ثبيت النية. أما صيام النفل فقد ورد فيه عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام في أثناء النهار، فدل ذلك على أنه يجزئ العبد أن ينوي الصيام في أثناء النهار. وتخصيص ذلك بما قبل الزوال يحتاج إلى دليل، والأصل الإطلاق، ما دام أن الإنسان لم يأكل في أثناء نهاره جاز له أن يصوم ولو لم يبقى إلا ساعات قليلة على غروب الشمس. وكذلك تدخل النية في مباحث الحج، فنفرق بين أنواعه وننوي أفعاله، الطواف والسعي إلى غير ذلك، ونميز بين أنواع الطواف، هذا طواف إفاضة، وهذا طواف قدوم، وهذا طواف وداع، وهذا طواف نفل مطلق إلى غير ذلك من الأنواع. وكذلك تدخل في باب الجهاد، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي باب البيع، وفي باب الإجارة وسائل المعاملات، وفي باب أبواب النكاح والطلاق. وفرق في النية، فرق بالنية في مباحث الجنايات، فهذا قتل عمد، وهذا قتل شبه عمد، وهذا قتل خطأ. وكذلك في باب الأيمان والنذور، وفي باب القضاء، وفي باب اليمين. ولذلك ورد في الحديث أن اليمين على ما يصدقك به صاحبه، فالأصل في اليمين أن تكون بحسب نية الحالف، إلا إذا كان ذلك مقدما لغيرك من الناس، فإنه تكون اليمين حينئذ على ما يصدقك به صاحبك، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. فدلنا ذلك على أن مباحث النية لها أهمية ومكانة ينبغي بنا العناية بها. وهنا مبحث متعلق بالنية، وهو متعلق بمبطلات النية. النية يبطلها قطعها، فمن صلى وفي أثناء الصلاة نوى أو قطع النية، فحينئذ تبطل نيته ولا تصح صلاته. ومما يبطل النية أيضا التردد فيه، لأن غير الجازم لم تتحقق فيه نية صحيحة، إلا أن الفقهاء قد استثنوا عددا من المسائل وقع التردد فيها نتيجة لعسر الجزم بالمنوي. ومثلوا لذلك بمن نسي صلاة من صلوات أحد الأيام، فإنه نسي صلاة الظهر، نسي صلاة من صلوات الأمس، ولا يدري أي الصلوات هي التي نسيها. قالوا يشرع له أن يصلي خمس صلوات، جميع صلوات الأمس، ليخرج من الواجب بيقين، مع أنه يتردد في كل صلاة من هذه الصلوات هل هي فرض أو هي نفل. فهنا التردد اغتفر لمشقة مراعاة الجزم. ومما يبطل النية أيضا الانتقال بالنية لما هو أعلى منها، فمن نوى نفلا مطلقا ثم نوى قلب صلاته إلى صلاة فرض لم يصح، لأن الفرض أقوى من النفل، بخلاف ما لو نوى العكس في أثناء فرض الصلاة نوى قلبها إلى نفل، فإن جماهير أهل العلم يصححون ذلك. ومن الأمور المتعلقة بالنية أن ينوي العبد بفعله شيئين متغايرين، فهل يصح للعبد أن يفعل ذلك؟ يقال إذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته لم يصح أن ينوي العبد بفعله الأمرين معا. مثال ذلك: لا يصح للعبد أن ينوي بصلاة ركعتين أن تكون عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر، لأن كل من سنة الفجر وصلاة الفجر مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يدخل إحدى الصلاتين في الأخرى، بخلاف ما إذا كان أحد الفعلين ليس مقصودا لذاته. ومثال ذلك سنة دخول المسجد، تحية المسجد، هذه ليست مقصودة لذاتها، فلو دخل العبد ونوى لصلاته أن تكون صلاة الفرض وتكون تحية المسجد أجزأه ذلك، وإن نوى الفرض فقط أجزأته عن تحية المسجد. ومن أمثلة ذلك ما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء، هل هو مقصود لذاته أو هو مقصود بالتبع، مثل طواف الوداع. بعض الفقهاء قال بأنه مقصود لذاته، فحينئذ لا يجزي العبد أن يطوف طوافا واحدا ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع. والصواب أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، لدلالة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المراد بطواف الوداع أن لا ينفر أحد من البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولذلك جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها طافت ثم طافت طواف العمرة ثم سعت ثم خرجت، ولم تطف طوافا آخر مع أن هذه العمرة وقعت بعد الحج، فأجزاها طواف العمرة عن طواف الوداع. فدلنا ذلك على أن طواف الوداع ليس مقصودا لذلك. ومما يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنه يجزي الإنسان أن يطوف ثم يسعى ثم يخرج مباشرة، ولا يطالب بطواف آخر للوداع، ولا يعد السعي قاطعا لحكم الطواف، لأن عائشة رضي الله عنها لم تطف مرة أخرى. الكلام في مباحث النية يطول، ولعلنا نقتصر على ما أخذناه من أحكام النية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. هذا يقول شيخنا الكريم: هل من يقرأ أذكار الصباح والمساء أو الأذكار في بعض الصلوات ويقول أنها تحفظني من العين، هل هذا يدخل في عمل الآخرة أو في عمل الدنيا؟
إذا قصد الإنسان أن يحفظ نفسه من العين التي تقطعه عن أعمال الآخرة فإنه ينوي بذلك، فإنه يكون ناويا لأعمال الآخرة. لكن من أراد الأذكار أن الأذكار تقطعه، أن العين تقطعه عن أعمال الدنيا، فإنه أن الأذكار تقطعه تمنع عنه العين التي تقطعه من أعمال الدنيا، فإنه لم ينوي إلا الدنيا، وبالتالي لا يستحق الأجر والثواب. وهذا ينبغي أن يلاحظ في جميع الأعمال. بعض الناس يتصدق ليدفع عن نفسه المصائب الدنيوية، فهذا لا يستحق إلا الأجر الدنيوي. حينئذ ينبغي بالإنسان أن يلاحظ نفسه في النية وأن ينوي بأعماله الأجر الأخروي.
أحسن الله إليكم. يقول: ألا يقال إن الكافر تصح نيته عندما قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لم يصحح عباداتهم في الدنيا. وفائدة هذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة ولا تظهر لها أي ثمرة في الدنيا. ومن قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال إنهم يعاقبون عقوبة زيادة عن العقوبة بأصل الإيمان في الآخرة. والآخر يقول أو مذهبه يقتضي أنهم لا يعاقبون زيادة عقوبة في الآخرة. والصواب أن الكفار يعاقبون في الآخرة بسبب تركهم للفروع بدلالة النصوص الدالة على ذلك، بدلالة أن الكفار في الآخرة على مراتب متفاوتة على دركات مختلفة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. والذي يظهر لي أن الخلاف في هذه القاعدة لم يتوارد على محل واحد، بل من قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة أراد شيئا وهو ما يتعلق بأعمال الآخرة، ومن قال بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة أراد أحكامهم في الدنيا بأنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم من العبادات، فكل منهم أراد شيئا مغايرا لمراد الآخر. ولذلك الذين يرتبون فروعا فقهية على هذه القاعدة إذا نظرت إليها وجدت تلك الفروع تختص ببعض أنواع الكفار، فمنها ما يتعلق بأهل الذمة فقط، ومنها ما يتعلق بالمرتدين فقط، ومنها ما يتعلق بأهل الحرب فقط، ولا تجد فرعا فقهيا يتناول طوائف الكفار ككل. وهذا يدلنا على أن المراد بهذه القاعدة إنما هو أحكام الآخرة، وأما أحكام الدنيا فليست مرادة بهذه القاعدة مطلقة، ولا يصح أن نرتب على هذه القاعدة أي أثر فقهي دنيوي.
أحسن الله إليكم. يقول: الذي ينوي فعل المحرم ولكنه لم يفعل فهل يستحق العقوبة؟
نية المحرم على نوعين: الهم الذي يرد على الخاطر، بعض الناس يسميه نية والصواب أنه لا يسمى نية، لكن الهم الذي يرد على الخاطر ولا يتمادى بالإنسان ولا يفعل شيئا من مقدمات المحرم لا يستحق به العبد الإثم. وبذلك فسر هم يوسف عليه السلام، بل إذا تركه العبد لله استحق الأجر والثواب عليه. وخواطر الشياطين والوساوس التي تلقيها في القلوب لا يؤاخذ العبد بها، وإنما يؤاخذ عندما لا يدفعها عن نفسه. النوع الثاني: ما جزم به العبد، جزم أن يفعله من المحرمات، وقد يكون فعل شيئا من أسبابه ولم يتيسر له، فإنه يستحق العقوبة على النية دون عقوبة الفعل، لأن الفاعل يترتب بفعله ثلاثة أنواع من العقوبات: عقوبة على الجزم والعزم بالنية، وعقوبة على الفعل، وعقوبة على الآثار المترتبة عليه. فإن قال قائل إن الحديث جاء فيه: فمن هم بسيئة ففعلها كتبت عليه سيئة، قيل له: كتب عليه أصل الهم الذي فعله، أصل النية الواردة على قلبه، واستحق على الفعل عقوبة أخرى، واستحق على الآثار عقوبة ثالثة. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قتيل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وجاء في الحديث الآخر: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا من العقوبة المترتبة على الفعل بسبب الآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جرى في كلام الشارع إناقة الأحكام بالذوات، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، مع أنه قد علم أن المراد بالتحريم معروف من السياق، مثل أن يكون ما أعدت له كالأكل وفي الميتة والنكاح في الأمهات وغير ذلك، والتحذير جاري في لسان العرب. فما توجيه الاستدراك على التعبير بالأمور بمقاصدها، وجزاكم الله خير.
في هذه القاعدة توقف، في هذه النصوص وهذه القاعدة توقف في المراد بها. ولذلك الحنفية يرون أن الأحكام التي تناقض الذوات نصوص مجملة، فهم يقولون في حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا نص مجمل ما نفهم منه شيئا، في مثل قول حرمت عليكم أمهاتكم، الحنفية يقولون هذا نص مجمل لا نفهم منه شيئا، قالوا لأنه لا يعهد إناقة الأحكام بالذوات. وقال بعض العلماء بأن المراد به تقدير فعل مناسب، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوقت أو العقد، حرمت عليكم الميتة يعني الأكل، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثالث وهو الصواب في المسألة أنه يقدر جميع الأفعال المناسبة، وهذه يسمونها مسألة عموم الاقتضاء. فقوله حرمت عليكم الميتة يعني حرمت عليكم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة إلا ما ورد دليل بتخصيصه، مثل النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إلى الميتة، فدل ذلك على أنه يجوز النظر إلى الميتة، وهكذا في باقي أنواع التخصيصات. إذا تقرر ذلك، فهنا إذا قدرنا الفعل، إذا قيل الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، هنا لا بد أن نقدر، والتقدير لا بد أن يكون بفعل واحد أو بأفعال غير متضادة، لكن هذا اللفظ يحتمل معاني متضادة، وهو يحتمل الصحة ويحتمل الكمال، والصحة والكمال متناقضان، كيف يكون شرط واحد شرطا للصحة وفي نفس الوقت شرطا للكمال؟ هذا لا يمكن. فهنا أمور متناقضة، فلا بد أن نقدر شيئا مناسبا، ولا يصح أن نقدر أمورا متضادة. إذا تقرر ذلك فإنه لا بد أن نقف على هذا التوقيف وهذا التقدير بلسان من الشارع، لا يصح أن أقدر أنا أو تقدر أنت، وهذا التقدير لا بد له من دليل. ولذلك قلنا إنه يصح أن نقدر هنا إرجاع الأعمال والأمور إلى الشارع، فيقال الأمور الشرعية بمقاصدها، واعتبار الأمور شرعا بمقاصدها، واعتبار الأعمال شرعا بمقاصدها. حملنا هذا اللفظ بحسب مقتضى عرف الشارع، وعلى ذلك صح هذا اللفظ، ولذلك جبنا عن هذا الاعتراض فيما تقدم بهذا الجواب.
أحسن الله إليكم. يقول: هل دليل صحة النية هي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى؟
إنما الأعمال بالنيات هذا فيه دلالة على اعتبار الأعمال بالنية، وأن النية شرط لها، وأنها لا تصح إلا بالنية. وفي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فيه اعتبار الصحة، فيكون تأكيدا لللفظ السابق، وفيه اعتبار الأجر والثواب، وهذا أمر يستقل به هذه الجملة عن الجملة الأولى.
أحسن الله عليكم. يقول: قال الله تعالى: وَأَتُبْقِيُوا أَعْمَالَكُمْ، استدل به أهل العلم على أنه لا ينبغي للإنسان إبطال عمله التعبدي بدون سبب شرعي، فإذا كان طلب العلم عمل متمحض من العبادة، فما توجيهكم في ضوء الآية، وجزاكم الله خير؟
إبطال الأعمال يختلف حكمه باختلاف ذات العمل، فإن الأفعال منها ما هو فرض عين فهذا لا يجوز إبطاله لأنه يجب إتمامه. والنوع الثاني من الأعمال فرض الكفاية، وهذا أيضا يجب إتمامه. والنوع الثالث المندوب، والحنفية يقولون يحرم قطع المندوب ويجب إكماله، والصواب قول الجمهور في هذه المسألة هو أن المندوب يجوز قطعه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يقطع صيام النفل ويفطر. جاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فدل ذلك على جواز قطع النفل. ويستثنى من ذلك الحج والعمرة لقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا تقرر ذلك فطلب العلم من أي هذه الأنواع الثلاثة، منه ما هو فرض عين فيجب على الإنسان أن يبذل من نفسه فيه، ومنه ما هو فرض كفاية، وهذا هو غالب العلم الشرعي أن يكون من فروض الكفاية. فهل إذا ابتدأ الإنسان فيه يجب عليه إكماله؟ نقول حينئذ: كل معلومة شرعية أمر مستقل بذاته، فإذا ابتدأ في المعلومة وجب عليه إكمال العلم بتلك المسألة التي ابتدأ فيها. وأما إذا لم يدخل فيها فإنها لم تكن أو لم يدخل في فرض الكفاية حينئذ، لأن كل مسألة مستقلة بذاتها. مثال ذلك بقية الأعمال التي تكون فرض كفاية، إذا دخل في أحد هذه الأعمال وجب عليه إكماله، ولا يجب عليه أن يكمل العمل الآخر الذي من جنسه. فحينئذ نقول طلب العلم فرض كفاية ويحرم قطعه، لكن كل مسألة عبادة مستقلة بذاتها، ولا يلزم من كون الإنسان طلب العلم في إحدى المسائل التي تكون فرض كفاية أن يطلبه في بقية مسائل فرض الكفاية.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدم ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما ابتدأنا به من شرح منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله في منظومته: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
تضمن هذا البيت أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، والمراد بالدين الشريعة مأخوذ من الفعل دان بمعنى أطاع، فمن دان لغيره وأطاعه فإنه قد سلم الدين له. ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله عز وجل سميت شريعة الله الدين، قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله هنا مبني على المصالح، يعني أن الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح، والمراد بالمصالح واحدتها المصلحة وهي المنفعة، وليست المنفعة والمصلحة عائدة لله سبحانه، فهو سبحانه الغني
كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه غني، وإنما المصلحة عائدة إلى الخلق، وليس المراد بذلك موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس، فإن ذلك مخالف لمعنى الدين والطاعة، فإن الطاعة مبنية على الالتزام بأوامر الله. لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي اتباع الهوى مضار عديدة وشرور وخيمة، ليست المصلحة أبدا في اتباع الهوى. إذا تكرر ذلك فما هو المصدر الذي نحكم من خلاله أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة؟ للناس في ذلك مناهج متعددة، فالمعتزلة يقولون إن الأفعال تعرف مصلحيتها للعباد ومفسدتها من خلال العقول، ولذلك هم أهل التحسين والتقبيح العقلي. والأشاعرة يقولون إن مصدر الحسن والقبح هو الشارع، ووصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي يختلف بالنسب والإضافة. فالكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما بحسب ما يضاف إليه. وهذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، فكل الناس يعرفون أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن. ولذلك فإن الأفعال القبيحة أثبت الشارع كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل، وإنما عاقبهم بعد بعثة الرسل. وقال جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف. فلو كان على قول الأشاعرة بأن مصدر الحسن والقبح هو الشارع لكان معنى الآية: يأمرهم بما يأمرهم به، لأن المعروف إنما يعرف من قبل الشارع. والصواب في هذه المسألة أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، ولو لم يوجد عقل أو شرع. فالصدق حسن قبل ورود الشرائع وقبل معرفة العقول لحسنه، ولكن العقاب إنما يترتب على الأفعال بعد ورود الشريعة، لقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد انتشر اليوم بين كثير من الكتاب المحدثين أن مصدر الحسن والقبح هو المجتمع، وهذا آت من المناهج العلمانية. يقولون: ولذلك فإن الفعل يكون في زمان حسنا وفي زمان آخر يكون قبيحا. وهذا منهج خاطئ مخالف للعقل مخالف للشرع. فالصواب أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وأن العقوبة إنما تكون على الفعل بعد ورود الشرع. وأما الثواب فقد اختلف أهل السنة فيه، فمنهم من يثبت الثواب على الأفعال قبل ورود الشرائع، ومنهم من ينفيه، ولعل الحديث الوارد في ذلك: أسلمت على ما أسلفت من خير، دليل على اعتبار الثواب على الأفعال ولو قبل ورود الشرائع. وهذه القاعدة قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد يدل عليها أدلة عديدة، منها قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإكمال النعمة بإتمام هذا الدين، وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبا للمصالح دافعا للمفاسد. وفي تعالي للأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرا من أحكامها بمصالح الخلق، كما قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فقوله حياة هذا تعليل لهذا الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق. وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق، ولأهمية هذه القاعدة اعتنى العلماء بها، بل قد أفردها الإمام العز بن عبد السلام بمؤلف كامل، وجعل أحكام الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة. وإذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة وجد أن المصلحة فيها على أنواع، فمرات تكون المصلحة متحتمة واجبة مثل الصلوات المفروضة، ومرات تكون المصلحة مستحبة مندوبة مثل صلوات النوافل، ومرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع مثل صلاة الجنازة تغسيل الميت، ومرات يراد بالمصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد. وهذه المصالح منها مصالح معتبرة للشارع نص على حكمها، العلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح معتبرة، وهي التي شهد لها الشارع بالاعتبار، سواء كان ذلك بطريق الشرع بطريق الكتاب أو بطريق السنة أو بالإجماع أو بالقياس. والنوع الثاني قالوا مصالح ملغاة، وهي المصادمة لنص شرعي، ومثلوا لها بمن لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام، لا يردعه الإطعام ولا يردعه الكسوة. فلو قال قائل بأن هذا الشخص نوجب عليه صيام ثلاثة أيام لأنه لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام، لكانت هذه مصلحة ملغاة في الشرع، لأن الشريعة جاءت بأن الحانث في يمينه يطعم أو يكسو أو يعتق، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام. ولذلك ورد عن بعض العلماء المالكية أنه سأله ملك من ملوك زمانه فقال إني وقعت في نهار رمضان، وكان معه العلماء والقضاة، فقال مقدمهم يجب عليك صيام شهرين متتابعين، فلما عادوا قالوا له إن الشريعة جاءت بالعتق في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال الإماء عنده كثير، الرقاب عنده كثير، فلو لم نوجب عليه إلا اعتاق الرقبة لما ارتدع عن الوطء في نهار رمضان. فهذا ظن أن هذا الحكم مصلحة، لكن هذا المصلحة ملغاة في الشريعة فلا تعتبر ولا يلتفت إليها، بل إنها في حقيقة الأمر مفسدة. فما ظنكم لو علم ذلك الملك بأنهم قد أخفوا عنه الحكم، هل سيطمئن بعد ذلك لفتوى يفتونه بها؟ بل هل سيستفتيهم فيما يأتي من الزمان؟ سيعرض عنهم ويعمل على وفق هواه بدون الرجوع إلى فتاواهم. فدلنا ذلك على أن تسمية ما ألغي مصلحة لا يصح، لا يصح أن نقول مصلحة ملغاة، وإنما يقال ما يتوهم أنه مصلحة، لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بإلغاء مصلحة. وقد وجد في عصرنا وزماننا من يتشبث بالعمل بالمصالح في إلغاء النصوص، ولذلك تجدهم يقولون الناس في الغرب ليس لديهم إجازة إلا في يوم الأحد، فتكون صلاة الجمعة يوم الأحد لمراعاة أحوال الناس. فهذه مصلحة ملغاة، ليست مصلحة، يتوهم أنها مصلحة وهي مضادة للشريعة، ولو فتح الباب لغيرت مراسيم الشرع ولم يستسر أحكام الشريعة على منوال واحد. النوع الثالث مصالح مرسلة، وهي التي لم يأتي بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية ومنهم من ينفي الحجية. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح معتبرة في الشريعة، ومن رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن تكون مفسدة ولا تكون مصلحة، والأمر الثاني أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه. وفي هذا القول قوة، وفي إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب أفعال العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دلالة النصوص على الحوادث. كذلك تقسم المصالح إلى مصالح في الأحكام لا نعرف وجه كونها مصلحة، فهناك أحكام نجزم بأنها في مصلحة الخلق لكننا لا نعرف وجه المصلحة. مثال ذلك أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ما المصلحة في ذلك؟ نحن لا نعرف المصلحة، فلا يحق لنا أن نترك الحكم لعدم معرفتنا بحكمة الحكم ومصلحته. النوع الثاني أحكام معلومة المصالح للمكلفين، مثل مشروعية النكاح، فإنه يراد لتحصيل السكن الروحي، تحصيل السكن واطمئنان الزوجين بعضهما ببعض، استقرارهما مع بعض، ولتحصيل الأبناء الصالحين، ولتحصيل الأجر والثواب في ذلك. فهذه مصلحة معلومة، لكن كيف تكون نية العبد في مثل هذه الأعمال؟ لا بد أن ينوي العبد ليحصل على الأجر والثواب وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإن والمصالح الدنيوية فقط جاز له ذلك في المصالح الدنيوية التي نص عليها الشارع، لكن ليس له من الأجر الأخروي شيء. فإن نوى العبد بهذا العمل نية مضادة لمقصود الشارع
فإنه يكون آثما بذلك. مثاله من تزوج بقصد التحليل، هذه نية مضادة لمقصود الشارع فيكون العبد مستحقا للإثم بها. وكما أن المصالح تتقسم لأقسام عدة كذلك المفاسد. وقوله هنا على المصالح في جلبها، يعني في إحضارها والعمل بها. والدرء للقبائح، الدرء المراد به الإبعاد، المراد بالقبائح المفاسد. والمفاسد منها مفاسد مكروهة ومفاسد محرمة. المفاسد المحرمة منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، وتتفاوت في نفسها إلى مراتب عديدة. وقد ذكر المؤلف في شرحه للمنظومة كيف عادت أكثر أحكام الشريعة إلى اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد. نعم.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هذه قاعدة تزاحم المصالح، والمراد بهذه القاعدة إذا لم يتمكن العبد من فعل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى، فماذا يعمل حينئذ؟ ذكر المؤلف بأنه يرجح بين المصالح فيفعل المصلحة العظمى ولو كان في سبيل ذلك ترك للمصلحة الأقل. وهذه قاعدة الشريعة مقررة بعدد من الآيات والأحاديث، منها قول الله عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ومنها قوله جل وعلا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحسنه يرجع إلى القول. فإذا تزاحمت المصالح التي يكون فيها تحقيق لأحكام من أحكام الشريعة فإننا نتبع الأحسن. وباب سد الذرائع مقرر على هذه القاعدة، وقد بنى الفقهاء باب الترجيح في كتبهم الأصولية للنظر فيما هو الأعلى من المصالح وما هو الأقل والأدنى. فمثلا إذا نظرنا في الأفعال نجد أن بعضها يتعدى نفعه إلى الغير، وبعضه قاصر يقتصر على الفاعل. ولا شك أن الفعل المتعدي نفعه للغير أولى من الفعل القاصر. ولذلك فإن تعليم العلم أفضل من صلاة النافلة، لكون النفع هنا متعديا إلى الغير. ولذلك الفعل الواجب أولى من الفعل المستحب المسنون، كما ورد في الحديث عند البخاري ما تقرب العباد إلي بمثل ما افترضت عليهم. ومن هنا فمن دخل المسجد والصلاة الفريضة قد أقيمت قدم الفريضة على تحية المسجد وعلى نافلة على النافلة نافلة الفجر وغيرها من النوافل. ومن القواعد في الترجيح بين المصالح أنهم قالوا إن المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه. ويمثلون لذلك بقراءة القرآن، قالوا هذا به مصلحة وهو أفضل الذكر، ولكن في المحل الخاصة يقدم عليها الذكر الخاص مثل أذكار الصلوات وأذكار بعد الصلوات وأذكار الصباح والمساء، فهذه يقدم فيها الذكر الخاص في محل الخصوص، وتبقى المصلحة العامة مقدمة في غير محل الخصوص. ومن ذلك قولهم أيضا إن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها، سواء الظرف الزماني أو المكاني. ويمثل لذلك بفروع عديدة، منها في باب الطواف قالوا الرمل في طواف القدوم مستحب متعلق بذات العبادة بذات الطواف، والقرب من البيت مستحب متعلق بمكان العبادة. فإذا لم يتمكن من الرمل إلا بالابتعاد عن البيت فحينئذ يقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. وقواعد الترجيح بين المصالح عديدة، وقد تتعارض بأن يوجد في أحد الفعلين عدد من المصالح وفي الآخر كذلك عدد من المصالح الراجحة، فحينئذ يحتاج إلى باب الترجيح، وباب الترجيح معمول به في الشريعة. إذا تقرر ذلك فإن المصالح منها ما هو ضروري، لو فقد لأدى فقده إلى فوات حياة أو فوات السعادة في الآخرة، مثل مصلحة الدين ومصلحة النفس، فهذه مقدمة على المصالح الحاجية. المراد بالمصالح الحاجية التي إذا قدر فقدها أدى ذلك إلى الضيق والحرج، مثل الرخص الشرعية ومثل عقود المعاملات. والمصالح الحاجية مقدمة على المصالح التحسينية، والمراد بالمصالح التحسينية هي التي يؤدي فقدها إلى مخالفة ما فطرت عليه النفوس من أحسن المناهج. ففقد المصالح التحسينية يؤدي إلى أمر مما تأباه النفوس والعقول الراجحة، وإن كان لا يؤدي إلى ضيق ولا حرج. ومثال ذلك إزالة النجاسات، فهذا مراعا من أجل أمر تحسيني. فإذا تعارضت مصلحة حاجية ومصلحة تحسينية قدمت المصلحة الحاجية. والمصالح الضرورية تنقسم أيضا إلى أقسام عدة، فضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، وضرورة النفس مقدمة على ضرورة المال. لذلك ورد في الأثر عن جندب رضي الله عنه أنه قال إذا عرض لك بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. وكذلك من المصالح ما يقطع بكونه مصلحة ويقطع بأن الشريعة قد دلت عليه، ومنها ما هو ظني. ولا شك أن المصالح القطعية مقدمة على الظنية، بل إن القطع والظن على مراتب متفاوتة، فليس القطع على مرتبة واحدة وليس الظن على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب متعددة وتختلف هذه المراتب، والإنسان يجد التفاوت بين هذه المراتب وإن لم يستطع أن يتلفظ بهذه المراتب. كما أن الري والشبع لها مراتب، وإن كان الإنسان لا يستطيع التعبير والتلفظ بمراتب ذلك.
نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
وضد القاعدة السابقة تزاحم المفاسد، بحيث لا يتمكن المرء من ترك المفسدتين معا، وإنما يتمكن من ترك إحداهما بشرط ارتكاب الأخرى، فحينئذ يرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المفسدة الأعلى. وهذه القاعدة لها أدلة في الشريعة، من أدلتها قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهنا تعارضت مفسدتان، المفسدة الأولى تلف النفس، والمفسدة الثانية الأكل من الميتة، فروعيت الأشد، تجنبت المفسدة الأشد ولو كان في ذلك ارتكاب المفسدة الأقل بأكل الميتة. وكما سبق أن المفاسد منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، فنجتنب الصغيرة من أجل ولو فعلنا المفروض، ونجتنب الكبيرة ولو كان في ذلك فعل الصغيرة إذا لم يمكن ترك الجميع. وكذلك من المفاسد ما يتعلق بالغير، ومنها ما هو قاصر على النفس، فالمفسدة القاصرة على النفس نرتكبها إذا لم نتمكن من درء المفسدة المتعلقة بالغير إلا بارتكاب المفسدة الأولى. ومثال ذلك إذا كان الإنسان مضطرا للأكل ولم يجد إلا ميتة أو طعاما لمن كان في مثل حالته، فحينئذ إن أكل من الطعام الآخر هو حلال لكنه فيه مفسدة متعلقة بالغير، والميتة ليس فيها مفسدة متعلقة بالغير، فنقدم المفسدة القاصرة على النفس على المفسدة المتعلقة بالغير. ومثال ذلك أيضا لو قيل للإنسان اقتل غيرك وإلا قتلناك، فحينئذ هنا مفسدتان: قتل النفس وقتل الغير. والمفسدة المقدمة هنا المفسدة المتعلقة بالنفس، فنرتكب تلك المفسدة ونتحمل القتل من أجل أن ندرأ المفسدة الأعظم المتعلقة بقتل الغير. وهنا قاعدة متعلقة في هذه القاعدة يعبر عنها الأصوليون كثيرا، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا: لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي النهي قال اجتنبوه واتركوه كلية، وفي الأمر علقه بالاستطاعة. ويمثلون له بأمثلة عديدة، منها ما ورد في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في السنن. فقالوا هنا مفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام، وهنا مصلحة متعلقة بالاستنشاق، فدرئت المفسدة هنا لأن درع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ومن أمثلته أيضا لو تولد حيوان من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول، مثل البغل يتولد من الحمار ويتولد من الخيل، فحينئذ قالوا هنا درع المفاسد مقدم على جلب المصالح فنحكم بتحريمه. ومثلها أيضا لو اشتبهت أخته بأجنبية، فهنا اجتمع سببان: سبب تحريم وسبب إباحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وشيخ الإسلام يرى رأيا آخر في المسألة ويقول: إن اعتناء الشارع بالمأمورات أكثر من اعتنائه بالمنهيات. قد استدل على ذلك بأوجه عديدة، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله على الجميع. وليعلم أن محل هذه القاعدة إذا تساوت المفاسد والمصالح، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإننا نقدم المصلحة ولو كان في ذلك فعل للمفسدة. ومن أمثلة ذلك المريض الذي لا يستطيع الوضوء أو فاقد الماء والتراب، هنا مفسدة في كونه سيصلي بدون طهارة، وهنا مصلحة هو الصلاة، فأيهما يقدم؟ مصلحة الصلاة أعظم من تلك المفسدة، فيصلي ولو كان على غير طهارة. ومثاله أيضا السمع والطاعة لولاة الجور والظلم، فإن السمع والطاعة لهم فيه مفسدة إعانتهم على ظلمهم، وفيه مصلحة انتظام أحوال الجماعة استقرار الأمة، وهذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة، فتقدم هذه المصلحة فيسمع ويطاع الظلمة من الولاة ولو كان في ذلك نوع إعانة لهم، لأن هذه المفسدة القليلة مغتفرة في مقابل تلك المصلحة العظيمة. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة، فعلنا ننتقل إلى القاعدة الأخرى.
ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير.
قوله هنا ومن قواعد الشريعة التيسير، المراد بالتيسير تيسير مأخوذ من اليسر وهو السهولة والليونة. قوله في كل أمر نابه، نابه يعني اعترض له وعارضه ونزل به. تعسير، التعسير مأخوذ من العسر وهو الشدة وعدم الليونة. فالمراد بالقاعدة أن من حكمة الله ومن رحمة الله بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر، إذا حصل لهم شيء من العسر فإن الشريعة تخفف وتيسر لهم. وهذا هذه القاعدة قد دل عليها أدلة عديدة، منها قوله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد علل الله عز وجل كثيرا من أحكامه بإرادة التخفيف والتيسير على العباد، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويدل على ذلك أيضا استقراء أحكام الشريعة، فإنها بفضل الله يسيرة سهلة تحقق مصلحة الخلق. والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا. المؤلف هنا يقول التيسير سبب للتعسير، سبب للتيسير، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر فيقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولعل لفظ المؤلف أولى من لفظ الفقهاء، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الشريعة إنما جاءت بنفي العسر ولا يوجد فيها نفي المشقة. والأمر الثاني أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة، لا شك أن الجهاد فيه مشقة وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة، بل إن الصلاة فيها مشقة كما قال سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل، هذا من جهة. وجهة الثانية أن هذه المشقة التي في الفعل مقدورة للمكلف، ومن جهة ثالثة أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه. ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء، الدواء ليس مراً، مر، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يشفى بها المريض. هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء، وكذلك أحكام الشريعة. والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة، وإنما مقصوده المصلحة الواقعة في الفعل. وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة، متى يوصف الفعل بأنه مشقة؟ هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر. ولذلك لا نجد الشريعة تعول على المشقة في بناء الأحكام، وإنما تعول على رفع العسر ورفع الحرج. ونمثل لذلك بمثال: لو قال قائل بأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان للمشقة، فالمشقة هي العلة، لا لقيل له بأن البناء عليه مشقة، والخباز عليه مشقة، والعمال عليه المشقة، حينئذ وجدت فيهم العلة فيوجد الحكم وهو جواز الفطر. بل قد يقول له قائل إن لاعبي الكرة والممثلين والموظفين والطلاب والمدرسين تلحقهم المشقة، فحينئذ لا يلزمون بهذا الحكم. فتعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة وعدم العمل بها. ولم يعهد من الشارع أن يسند أحكامه إلا إلى أسباب منضبطة. فلذلك التعبير بلفظ المؤلف أولى من التعبير بغيره. وليعلم بأن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، فإنما يقال العسر سبب للتيسير، أو يقال المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال المشقة تجلب التيسير، لأن ليست هي الجالبة بذاتها. وإن كانت هي تجلب بأمر الله، لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها. إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصد المشقة لذاتها، فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة. لو كان الفعل يمكن أن يؤدى بدون مشقة، فإن قصد المشقة ليس مشروعا. مثال ذلك: من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظم أجري، قيل له قصد المشقة ليس مشروعا، لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فعلك لمقصود الشارع. فإن قال قائل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك، قيل هنا ليس المراد بالحديث النصب المقصود للمكلف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف. وأما حديث دياركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخلو طرف من أطراف المدينة من السكان، من أجل أن لا يأتي الأعداء فيغزو المدينة. هذا المراد بالحديث. إذا تقرر ذلك فما هي أنواع العسر الجالب للتيسير؟ منها المرض كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففي هذه الآية علق الله عز وجل الحكم بقوله مريضا، فدل ولم يطلق، لم يقل من كان به مرض، فدلنا ذلك على أن المراد مرض خاص، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه حكمة الحكم هو إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لا تأخر البرء أو زاد المرض فإنه يشرع التخفيف حينئذ. مثال ذلك: من كان الصيام يؤخر شفاءه أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر، ومن لم يكن كذلك لم يجوز له الفطر ولو كان مريضا. ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض فإنه لا يجوز له الإفطار. ومن أسباب التيسير في الشريعة أيضا السفر، وقد اختلف العلماء في ضابط السفر، فمنهم من يقول يحده بثمانين كيلا، ومنهم من يقول بمسيرة يوم، وهذا القول فيه قوة لأن الله عز وجل قال: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ولأن الشريعة وصفت، جاءت في نصوصها وصف السفر بكونه يوما، ورد في بعض الأحاديث: لا تسافر امرأة يوما إلا مع ذي محرم، ولم يرد أقل من ذلك. والقول الثالث في المسألة بأن الضابط في ذلك يرجع إلى العرف، فما عده أهل العرف سفرا فهو سفر، وإلا فلا نعده سفرا تناط به أحكام التخفيف. والدليل على أن السفر يناط به التخفيف قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن أسباب التخفيف أيضا النقص، لذلك المجنون يخفف عنه في الأحكام، والمريض والحائض تسقط عنها الصلاة وطواف الوداع وهكذا. والشارع في التيسير يسلك مناهج عدة، فمرة يسقط الواجب مثل سقوط الصلاة في حق الحائض، ومرة ينقص الواجب مثل صلاة المسافر، ومرة يبدل الواجب بغيره مثل التيمم بدل الوضوء، ومرة يقدم الواجب مثل تقديم الزكاة وتقديم الصلاة المجموعة، ومرة يؤخر مثل تأخير المسافر للصيام تأخير الصلاة المجموعة. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. نعم.
وليس واجب للاقتدار ولا محرم مع اضطرار.
هذه قاعدة تتضمن، هذا البيت يتضمن قاعدتين. القاعدة الأولى أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، والمراد بالقدرة الاستطاعة. وأنتم تعرفون أن الفرق قد اختلفت في معنى الاستطاعة، فمنهم من يفسر الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل فقط، وهذا مذهب المعتزلة، ومنهم من يفسر القدرة بالقدرة المرافقة للفعل التي تكون عونا من الله عز وجل، وهذا مذهب الأشاعرة. وأهل السنة يفسرون القدرة والاستطاعة بالمعنيين، يقال المراد بالاستطاعة ما كان قبل الفعل وما كان أثناء الفعل، لكنهم يفارقون المعتزلة في المعنى الأول، فإن المعتزلة يقولون الاستطاعة السابقة للفعل خاصة من المكلف، ليست منسوبة للشارع بخلاف أهل السنة. والمراد بالقاعدة أن من لم يكن قادرا على فعل من الأفعال سقط عنه وجوبه، ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأنواع القدرة تختلف باختلاف الواجب، فالواجبات منها بدنية، فعدم القدرة يكون بعدم وجود جزء البدن المتعلق بذلك الواجب، مثل غسل اليد، قد تقطع اليد فحينئذ لا يتمكن من غسل اليد، وقد يكون بعدم قدرة ذلك الجزء على العمل، مثل المقعد الذي لا يستطيع القيام. والواجبات المالية قد يعجز عنها لعدم وجود المال أو لعدم القدرة على التصرف فيه، مثل من لم يجد الزاد والراحلة في الحج سقط عنه وجوب الحج. وهناك واجبات قولية تسقط عن الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، وهذه الواجبات على نوعين، منها ما له بدل فإذا عجز عن الأصل صير إلى البدل، مثل الوضوء والتيمم، ومنها ما إذا سقط لا يكون له بدل، مثل وجوب الحج إذا سقط عن غير المستطيع. وإذا تقرر ذلك، هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ هذه قاعدة مهمة. هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ هذا يختلف باختلاف الواجبات، فإن الواجبات على نوعين. النوع الأول واجبات لا تتبعض، وإنما هي جزء واحد، فإذا عجز العبد عن بعضه سقط الجميع. ومثال ذلك صاع الفطرة، إذا عجز الإنسان عن بعضه سقط الجميع. ومثال آخر إذا وجبت على الإنسان رقبة وعجز عن بعضها لم يجد إلا نصف رقبة ملك اليمين، فإنه حينئذ يسقط عنه الواجب. وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، أو قالوا فسقوط بعضه كسقوط كله. والنوع الثاني واجبات تتبعض وليس بعضها مرتبطا بالآخر، فحينئذ إذا عجز عن البعض لم يسقط الباقي، مثل ستر العورة في الصلاة، إذا عجزنا عن ستر بعض العورة وجب علينا ستر الباقي. ويعبر عن الفقهاء بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور. وهناك واجبات تتردد بين الأمرين، هل هي وحدة واحدة أو هي أجزاء تتبعض، فيقع الخلاف بين الفقهاء. مثال ذلك الوضوء، إذا عجز الإنسان عن غسل جميع أعضائه في الوضوء وتمكن من غسل بعض الأعضاء، فهل يجب غسل البعض المقدور عليه؟ يقول هل الوضوء يتبعض أو لا يتبعض؟ فإن كان الوضوء يتبعض فإنه حينئذ يجب غسل ما يستطاع منه، وإن كان لا يتبعض فإنه لا يجب الغسل. القاعدة الثانية لا محرم مع اضطرار، يعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. والمراد بالضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، هذا المراد بالضرورة على الصحيح. بعض الفقهاء يقول ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، وهذا لا يصح. إنما الصواب أن يقال في تفسير الضرورة ما لحق المكلف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة، فإن الحاجة هي ما يلحق المكلف ضرر بتركه لكنه قد يقوم غيره مقامه. مثال الضرورة: إذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا الميتة، فهنا لو ترك الميتة اضطر لحقه الضرر ولا يقوم غيره مقامه، ما يجد إلا الميتة، فهذا ضرورة. ومثال الحاجة: ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، فهذا حاجة، يمكن يتخذ أن يلصق الإناء بعضه ببعض بحديد أو بغيره بصفر أو بغيره من أنواع الأمور التي يحصل بها الالتحام، فهذا حاجة. والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل. لذلك فقول بعضهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة لا يصح على اختيار هذا الضابط السابق. وهناك مراتب للمطلوب غير هذه المراتب، فالمنفعة ما يحصل للإنسان بفقده ضرر، أو ما يحصل للإنسان بحصوله منفعة ولا يحصل بفقده ضرر. والزينة ما يحصل للإنسان بوجوده منفعة لكنه لا يحصل بفقده ضرر. والفضول ما لا يحصل بأفراده ضرر لكن يحصل بمجموعه ضرر. وهناك اللذة المحرمة أو المكروهة التي قد تطلبها بعض النفوس، فهذه أنواع المطلوب. ودليل القاعدة، قاعدة المحظورات تباح بالضرورات، عدد من النصوص.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.